أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. ذكرنا أن صحيحة زرارة تمسك بها كلا طرفي النزاع، والذين ذهبوا إلى القول بالبطلان قربوا الاستدلال بتقريبين، وفي كلا التقريبين يوجد نظر. أما التقريب الأول فقد عرفنا أنه يبتني على مسلك الأخند في الكفاية، بأن المراد من المعصية في الرواية ليس هو مخالفة الحكم التكليفي، بل مخالفة الضوابط والمقررات، ولو كان حكما وضعيا. وفيما نحن فيه باعتبار أن الصحة وهي حكم وضعي أنيطت بالإذن، فالعقد بدون إذن على خلاف المقررات فيكون باطلا. هذا كان التقريب الأول. وهذا المبنى الذي ذكره الأخوند لا نوافق عليه، وذلك استظهارا ولقرينة في المقام. أما استظهارا فالأخند نفسه سلم أن ظاهر لفظ المعصية هو مخالفة الحكم التكليف الإلزامي. أما القرينة في المقام فهي معتبرة أخرى لزرارة، رواها الشيخ الكليني ورواها الشيخ الصدوق ونقلها الشيخ الطوسي عن الكليني. عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن موسى بن بكر، عن زرارة أيضا، عن أبي جعفر عليه السلام قال: سألته عن رجل تزوج عبده بغير إذنه فدخل بها ثم طلع على ذلك مولاه فقال ذلك إلى مولاه، إن شاء فرق بينهما وإن شاء أجاز نكاحهما. فلن يأتيك البعض في هذا الزمن يقول علماء الدين ضد الحب، أخي هذا عابد أحب جارية، أنت شو لك علاقة؟ أنا ما أدري هذا الاعتراض على الله سبحانه وتعالى أو على علماء الدين، أنا على الشارع أو على علماء الدين، لا إله إلا الله. ثم اطلع على ذلك مولاه فقال ذلك إلى مولاه، إن شاء فرق بينهما وإن شاء أجاز نكاحهما، فإن فرق بينهما فللمرأة ما أصدقها إلا أن يكون اعتدى فأصدقها صداقا كثيرا، وإن أجاز نكاحه فهما على نكاحهما الأول. هذا ما إن الشاهد الآن. المهم عبد تزوج بغير إذن مولاه. فقلت لأبي جعفر عليه السلام فإن أصل النكاح كان عاصيا، فاستعمل مفردة ماذا؟ المعصي. فقال أبو جعفر عليه السلام إنما أتى شيئا حلالا. من قال لك عاصي؟ أتى شيئا حلالا وليس بعاص لله، إنما عصى سيده، مثل هذه الرواية التي نحن فيها. ولم يعص الله، إن ذلك هنا يبين لنا ما المقصود من معصية لا. فإذا إلى الآن هذه الرواية متحدة مع الرواية سابقة، لكن فيها هذه الإضافة تبين لنا ما المقصود من معصية الله. ولم يعص الله، إن ذلك ليس كإتيان ما حرم الله عز وجل عليه من نكاح في عدة وأشباهه. إذا نلاحظ حمل المعصية على ماذا؟ على مخالفة الحكم التكليفي، على مخالفة المحرمات الأصلية. فهذه قرينة في الرواية تؤكد المعنى الظاهر، فالمعصية لله هي مخالفة الأحكام التكليفية، مخالفة الأحكام الإلزامية. والتقريب الأول بحسب الفرض مبتني على أن المعصية خلاف ذلك، فإذا التقريب الأول باطل. واضح الكلام؟ أما التقريب الثاني، التقريب الثاني ماذا كان؟ أنه نحمل المعصية على معناها الحقيقي، مخالفة الحكم الإلزام، مخالفة نواهي الله تبارك وتعالى. فيما نحن فيه نهى الله سبحانه وتعالى عن إدخاله، نهى الشارع عن إدخاله بنت الأخ أو الأخت على العمة أو الخالة، وما نحتاج إلى التصرف في المعصية كما على التقريب الأول. واضح الكلام؟ فبالتالي لا نشكل عليه بهذه الرواية الثانية. لكن مع ذلك هذا التقريب الثاني لا يتم، وذلك لأننا لا نسلم أن النهي الوارد في أخبار الباب للحرمة. فإذا أنت تسلم أن المقصود من المعصية هي المخالفة للحكم التكليفي الإلزامي، هذه الكبرى سلمنا، لكن ما نحن فيه ليس من صغرياتها، بل النهي في المقام للإرشاد إلى عدم صحة النكاح من دون إذن. وعليه فلا يتم هذا الاستدلال، لأنه يبتني على تلك الكبرى أن المعصية هي مخالفة الحكم التكليف الإلزامي، وفيما نحن فيه لا يوجد حكم تكليفي إلزامي. إذن إلى الآن ماذا ثبت لدينا؟ ثبت لدينا عدم صحة التمسك بصحيحة زرارة لإثبات البطلان. طب ماذا بقي؟ بقي أن السيد الخوئي تمسك بها لإثبات الصح. فهل تدل هذه الصحيحة على إثبات الصحة فيما نحن فيه؟ تفت جينا مورد الصحيحة ما هو؟ نكاح العبد بدون إذن سيده. إذن السيد هل هو حكم تكليفي أو حق؟ هنا في العمة بحثنا، في العمة والخالة أثبتنا أن إذنهما حكم تكليفي وليس حقا. أما إذن السيد ما هو؟ هو حق باعتبار نتكلم عن ماذا؟ عن ملك عين، هذه العين اللي هو العبد مملوك لي، هو عبد كل على مولاه لا يملك من أمره شيئا، هو ملك، التصرف في ملكي هذا حق لي، فلا بد من إذنه. فمورد الرواية هي مخالفة الحق، ومخالفة الحق يكفي فيها رضا صاحب الحق سابقا أو لاحقا. أما فيما نحن فيه المفروض أنه لا يوجد حق للعم أو الخالة، وإنما مجرد اعتبار شرعي، وهو إناطة الصحة بأي شيء؟ بالإذن. وبالتالي هذه العلة الواردة في الصحيحة علة لما هو حق، وما نحن فيه ليس من مصادق الحق، حتى باعتراف السيد الخوئي، لأن المسألة التي تكلمنا أن الإذن حق أو حكم، السيد الخوئي سلم أنه ماذا؟ حكم. وبالتالي هذه الصحيحة لا تصلح للاستدلال لا للبطلان ولا للصحة. إذن هذا الوجه باطل. الوجه الآخر من وجوه البطلان ما أفاده السيد السند يعني صاحب المدارك في كتاب نهاية المرام، وجه لطيف، يقول من الناحية الأصولية الروايات المتقدمة مصداق للنهي عن المعاملة بدون إذن، شكذا؟ لا تتزوج ولا تدخل بنت الأخ والأخت على العمة بدون إذنهما، نهي، نهي عن ماذا؟ عن معاملة. ومن الناحية الأصولية النهي عن المعاملة لا يقتضي الفساد، لكن قولنا لا يقتضي الفساد لا يعني أنه يقتضي الصحة. التفت لهذه النكتة، عندما نقول لا يقتضي الفساد لا يعني أنه يقتضي الصحة. فحينئذ هناك معاملة تعلق بها النهي بدون إذن، فلكي نصححها نحتاج إلى ماذا؟ إلى دليل. أنه في المعاملات الذي يجري ما هو أصالة الفساد، لا لأجل أن النهي يقتضي الفساد، لا لا نؤمن به، لأنه نشك في لأن مرجع أصالة الفساد إلى الاستصحاب، نشك أنه قبل العقد لم يكن الأثر مترتبا، الآن يترتب الأثر، نستصحب عدم ترتب. فالأصل الأول يقتضي الفساد. القول بالصحة بحاجة إلى دليل خاص أو إلى دليل عام. أما الدليل الخاص فهي الروايات المتقدمة، والروايات المتقدمة اشترطت الإذن، وهي إما أنها تدل على صدور العقد عن إذن أو أنها مجملة، فلا يصح أن نتمسك بها لإثبات الصحة. والدليل العام، عرفت أن الدليل العام مقتضى الأصل هو الفساد. إذن نسلم بأن النهي لا يقتضي الفساد، لكنه لا يقتضي الصحة. الصحة تحتاج إلى دليل، مع عدم الدليل أصالة الفساد تجري. هذا دليل من؟ صاحب المدارك رحمة الله عليه. هذا الدليل تبناه النراقي رحمة الله عليه في كتاب المستند، ولكنه أكثر تفصيلا وتوضيحا، فبعد أن بنى أن الذي يحتاج إلى دليل هو الصحة، وأن دليل الصحة إما الإجماع وهو مفقود في البين، وإما النص الخاص وقد عرفت حاله، وإما النص العام. نص العام مثل أوفوا بالعقود، مثل الأوامر العامة الواردة في باب النكاح. فهل يصلح النص العام لتصحيح المورد؟ يرى المحقق النراقي أنه لا يصلح، والسر في ذلك هو التناقض بين الأمر والنهي. التناقض بين الأمر والنهي. الأدلة العامة في باب النكاح أمرت بالنكاح، والروايات الخاصة هنا نهت عن هذا النكاح، فلا محالة هذا الأمر لا يشمل هذا المورد. واضح الكلام؟ يعني نظير مثلا تناكحوا تناسلوا فإني أباهي بكم الأمم يوم القيامة. هذا تناكحوا يشمل نكاح الأخت؟ ليش لا يشملها؟ لأنه فيه نهي. يشمل نكاح أم الزوجة؟ لا يشملها لأنه فيه نهي. طيب ما نحن فيه لا يشمله لأنه فيه نهي. فإذا عمومات باب النكاح لا تشمل، يبقى مثل أوفوا بالعقود. أوفوا بالعقود لا تشمل المقام. لماذا؟ لأن أوفوا بالعقود كما حقق في المكاسب تدل على أصالة اللزوم، شكرا؟ أوفوا بالعقود تدل على أصالة اللزوم على الخلاف، إما مطابقة وإما التزاما، على الخلاف بين الشيخ الأنصاري وغيره، المهم تدل على لزوم العقد. ما نحن فيه من المسلم أن العقد ليس لازما. ليه؟ لأنه إن قلنا ببطلانه فهو ليس لازم من باب السالبة بانتفاء الموضوع، لأن العقد اللازم هو العقد الصحيح. وإن قلنا صحيح فهو من العقود الجائزة، لأن لها أن تجيز ولها أن لا تجيز، فهذا العقد ليس بلازم حتما. هذا الوجه كم؟ الرابع في الواقع. مع قطع النظر عما يرد على بعض كلام المحقق النراقي ما ذكره صاحب المدارك في غاية الدقة، لكن بشرط تفت كلام صاحب المدارك. ليش دقيق؟ في العقود أصالة الفساد. قولنا النهي لا يقتضي الفساد لا يعني أنه يقتضي الصحة. طيب، فالذي يحتاج إلى دليل ما هو؟ الصحة، ولا دليل لا خاص ولا عام. هذا كلام في غاية الدقة بهذا المقدار، دعك من تفصيلات صاحب المستند. لكن صحة هذا الوجه يتوقف على عدم وجود إطلاق لأخبار الباب. إذا كانت أخبار الباب مطلقة لحالتي سبق الإذن ولحوق الإذن فيكون عندنا دليل، فلا بد لصاحب المدارك أن يثبت بأن أخبار الباب ليس لها إطلاق، وهذا سوف يأتي الحديث عنه. واضح الكلام؟ فإذا صحت ما أفاده صاحب المدارك متوقف على نفي الإطلاق في أخبار الباب. واضح الكلام؟ هذا الوجه الرابع. الوجه الخامس التمسك بخبر علي بن جعفر عن أخيه عليه السلام حيث يقول في آخر الرواية، ما في داعي نقرأ الرواية بتمامها لأنها سابقا قرأناها، يقول: ولا تزوج بنت الأخ والأخت على العمة والخالة إلا برضا منهما، فمن فعل فنكاحه باطل. لدعوى أن هذه الرواية صريحة في بطلان النكاح إذا نشأ عن غير رضا. هذا الوجه يناقش بمناقشتين. الأولى ما تقدم من أن هذه الرواية ضعيفة السند، هذه المناقشة الأولى. المناقشة الثانية، لا نسلم بأن الرواية صريحة في ذلك، إذ قد يقال أن الرضا مطلق لحالتي السبق واللحوق. نعم، هي صريحة في البطلان من دون رضا أصلا، أما إذا كان لها إطلاق تشمل الصبق واللحوق فلا تدل على البطلان. فهذا الوجه أيضا باطل. الوجه الأخير وهو أهم الوجوه، وهنا بيت القصيد، أن أخبار الباب إما ظاهرة في صدور العقد عن إذن، وإما لا أقل مجملة. وعلى كل تقدير يكون ما نحن فيه ماذا؟ ماذا يكون ما نحن فيه؟ باطلا. لأن إذا كانت الأخبار ظاهرة في صدور العقد عن إذن، هذا العقد لم يصدر عن إذن، يعني لابد من سبق الإذن. وإذا كانت مجملة، في المجمل نقتصر على القدر متيقن، والقدر المتيقن أن ماذا؟ أن يكون الإذن سابقا. فعلى كل تقدير ما نحن فيه لا تشمله الأخبار المتقدمة، فالمرجع فيه أصالة الفساد. هذا أنا باعتقادي هو عمدة الوجوه. وفي مقابل ذلك استدل من قال بالصحة بإطلاق الأخبار. ليش أقول بيت القصيد؟ لابد أن نحقق الأخبار على ماذا تدل. إذا ليس لها إطلاق فلا فيكون العقد باطلا، إذا لها إطلاق يكون العقد صحيح. سيد الحكيم رحمة الله عليه ناقش هذا الوجه بشكل مختصر فقال هذا أيضا ممنوع، لم يبين لنا وجه المنع. يرجع وجه المنع إلى أن غاية ما تدل عليه أخبار الباب أن صحة النكاح منوط بالإذن، وكما يصدق على الإذن السابق تحقق المنوط عليه أو المنوط به، يصدق على الإذن اللاحق تحقق المنوط به. إذن نرجع المانع إلى التمسك بالإطلاق، وهذا كما نلاحظ دعوة في قبال دعوة. يعني من يتمسك بهذا الوجه يقول لا إطلاق للروايات، ومن يتمسك به لإثبات الصحة يقول الروايات لها إطلاق. فحينئذ لابد من تحقيق ما يظهر من الروايات. مفاد الروايات كما علمت هو النهي عن إدخال إحدى البنتين على إحدى العمة أو الخالة إلا بإذنهما، هذا هو التعبير. هذا التعبير ظاهر في أي شيء؟ نأتي بمشابه له. إذا قلنا لا تشرب الدواء. إلا إذا أذن لك الطبيب. في أي معنى يكون ظاهر؟ لا شك أنه يكون ظاهرا في السبق. لا تشرب الدواء إلا إذا أذن لك الطبيب. هنا لا تتزوج بنت الأخ إلا إذا أذنت لك العم. مش هذا معنى الروايات؟ مش هذا تعبير الروايات؟ لأن الروايات إما عبرت لا تزوج أو عبرت لا تدخل. فبالنتيجة نهت عمن أن يكون ما إن علاقة الآن النهي إرشادي أو تكليفي. كلام هذا التعبير إذا قلنا لا تشرب الدواء إلا إذا أذن الطبيب، هذا يعني أن إذن الطبيب لابد ماذا؟ أن يكون سابقا. كذلك إذا قلنا لا تتزوج من بنت الأخ إلا إذا أذنت العمة، الظهور الأول للروايات أن يكون الإذن سابقا. إذن عمدة الأدلة هي روايات الباب، وباعتقادي أن الظهور الأول لهذه الروايات هو هكذا. نعم، شوف لو كان التعبير هكذا مثلا، يصح نكاح بنت الأخ مع رضا العمة أو مع إذن العمة، هذا مقتضى الإطلاق، يشمل السبق واللحوق. لكن المفروض التعبير الوارد ما هو؟ لا تتزوج إلا بإذن العمة. فالظهور البدوي في أن زواجك ينبغي أن يقع عن إذن العمة، ولا أقل، لا أقل، أنه إذا لم يكن ظاهر في هذا المعنى لا أقل، ليس ظاهرا في الإطلاق، فيكون الكلام مجملا، ومع الإجمال المرجع أصالة الفساد، وعليه فالحق مع صاحب المدارك. وعرفت حال سائر الأدلة، يعني كان عمدة، طبعا السيد الخوئي عمدة الدليل عنده ما هو؟ صحيحة زرار. قد عرفنا الحال في صحيحة زرارة، فلا أقل أن نقول الأحوط وجوبا الحكم ببطلان النكاح، وعليه فالمختار عندنا هو ما اختاره المحقق في الشرائع وفي المختصر النافع، خلافا للعلامة في التحرير والإرشاد، وأكثر من تأخر عنه. هذه النتيجة النهائية في هذه المسألة. رقم كم كانت؟ 20. إن شاء الله يوم شو اليوم؟ ثلاثة. نبدأ غدا بمسائل الصوم، نقف حتى ما ندخل في مسألة ونبقى فيها إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين.